إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من البدع المحدثة التي أنكرها علماء السنة قديما وحديثا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، ويقاس عليه غيرها من الموالد المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولنا يا عباد الله تعالى مع هذه البدعة عدة وقفات نجملها في الوقفات التالية. الوقفة الأولى أن الواجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا حق نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومن جملة الحقوق معرفة سيرته وما جرى له في حياته عليه الصلاة والسلام. وقد دون لنا علماؤنا هذه السيرة العطرة في كتب مطولة ومتوسطة ومختصرة، لأن سيرته صلى الله عليه وسلم من أعظم السير وأفضلها. وسأتناول معكم شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. الوقفة الثانية، قد اختلف أهل السيرة والتاريخ في تحديد وقت ولادته صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم على أنها في يوم الاثنين، مع اتفاقهم على أنها في يوم الاثنين وأنها في عام الفيل عام 571 ميلادي. قال الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى: إن بدعة عيد المولد التي تقام في شهر ربيع الأول في الليلة الثانية عشرة منه ليس لها أساس من التاريخ، لأنه لم يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة، وقد اختلفت أقوال المؤرخين في ذلك، فبعضهم جعله أي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الثاني من الشهر، أي من شهر ربيع الأول، وبعضهم في الثامن من ربيع الأول أو التاسع أو السابع عشر، وبعضهم في الثاني والعشرين. وليس من قول لديه دليل يرجحه إلا أن بعض المعاصرين حقق أنه في اليوم التاسع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الوقفة الثالثة، أحدثت بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع في عهد الدولة العبيدية أو الفاطمية لجذب قلوب الناس إليها، والظهور بمظهر من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها من أكثر الدول التي فشى فيها الإلحاد والزندقة تحت شعار التشيع وحب آل البيت. وأحدثوا ستة موالد: المولد النبوي، ومولد علي رضي الله عنه، ومولد فاطمة رضي الله عنها، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومولد الخليفة الحاضر في ذاك الزمان. وعن طريقهم انتشرت الموالد وراجت رواجا كثيرا لدى الصوفية، مع حرصهم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام، وتسيير المواكب في الطرقات، وإنشاد القصائد، وإقامة الحفلات إلى غير ذلك من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، كما قاله الشيخ عبد الرؤوف محمد عثمان في كتاب محبة الرسول بين الاتباع والابتداع. الوقفة الرابعة، لقد حذر علماء السنة السلفيين من بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، ومنهم الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرح لكتاب التوحيد، فقد سئل عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حفظه الله وسدده: هو أي الاحتفال بالمولد النبوي تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيم في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضر جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات، كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله تعالى.
والاستغاثة به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه الشيخان. والإطراء معناه الغلو في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم. ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش. حتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون، فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. والله نسأل يا عباد الله علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا يعقبه فلاح في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفر عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على آله وصحبه ومن سار على نهجه وشرعه إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأخفة الخامسة والأخيرة يا عباد الله، كم هي الحقوق الواجبة والمستحبة لنبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومنها الإيمان برسالته ومحبته وتوقيره، والتي توجب علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جملة حقوق عليه الصلاة والسلام معرفة سنته ونشرها والذب عنها، ومنها الإكثار من الصلاة والسلام عليه في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام عليه، ومنها يوم الجمعة وليلتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه قبض، فيها النفخة، وفيه النفخة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليك. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود وغيره، صح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، واكتب النصر والتوفيق والتأييد لعبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وعنه بولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لما تحب وترضاه يا حي يا قيوم، وجميع ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلداننا ومقدساتنا وقادتنا ورجال أمننا والمرابطين على ثغور بلداننا من كل معتد خوان اسعى فيها بالشر والفساد يا قوي يا عزيز. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من البدع المحدثة التي أنكرها علماء السنة قديما وحديثا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، ويقاس عليه غيرها من الموالد المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولنا يا عباد الله تعالى مع هذه البدعة عدة وقفات نجملها في الوقفات التالية. الوقفة الأولى أن الواجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا حق نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومن جملة الحقوق معرفة سيرته وما جرى له في حياته عليه الصلاة والسلام. وقد دون لنا علماؤنا هذه السيرة العطرة في كتب مطولة ومتوسطة ومختصرة، إن سيرته صلى الله عليه وسلم من أعظم السير وأفضلها. وسأتناول معكم شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. الوقفة الثانية، قد اختلف أهل السيرة والتاريخ في تحديد وقت ولادته صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم على أنها في يوم الاثنين، مع اتفاقهم على أنها في يوم الاثنين وأنها في عام الفيل عام 571 ميلادي. قال الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى: إن بدعة عيد المولد التي تقام في شهر ربيع الأول في الليلة الثانية عشرة منه ليس لها أساس من التاريخ، لأنه لم يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة، وقد اختلفت أقوال المؤرخين في ذلك، وبعضهم جعله أي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الثاني من الشهر، أي من شهر ربيع الأول، وبعضهم في الثامن من ربيع الأول أو التاسع أو السابع عشر، وبعضهم في الثاني والعشرين. وليس من قول لديه دليل يرجحه إلا أن بعض المعاصرين حقق أنه في اليوم التاسع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الوقفة الثالثة، أحدثت بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع في عهد الدولة العبيدية أو الفاطمية لجذب قلوب الناس إليها، والظهور بمظهر من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها من أكثر الدول التي فشى فيها الإلحاد والزندقة تحت شعار التشيع وحب آل البيت. وأحدثوا ستة موالد: المولد النبوي، ومولد علي رضي الله عنه، ومولد فاطمة رضي الله عنها، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومولد الخليفة الحاضر في ذاك الزمان. وعن طريقهم انتشرت الموالد وراجت رواجا كثيرا لدى الصوفية، مع حرصهم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام، وتسيير المواكب في الطرقات، وإنشاد القصائد، وإقامة الحفلات إلى غير ذلك من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، كما قاله الشيخ عبد الرؤوف محمد عثمان في كتاب محبة الرسول بين الاتباع والابتداع. الوقفة الرابعة، لقد حذر علماء السنة السلفيين من بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، ومنهم الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرع الكتاب التوحيد، فقد سئل عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حفظه الله وسدده: هو أي الاحتفال بالمولد النبوي تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيم في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضر جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتدائهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات، كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله تعالى والاستغاثة به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه الشيخان. والإطراء معناه الغلو في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش. حتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون، فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. والله نسأل يا عباد الله علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا يعقوب فلاحا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على آله وصحبه ومن سار على نهجه وشرعه إلى يوم الدين، وبعد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لقفة الخامسة والأخيرة يا عباد الله: كم هي الحقوق الواجبة والمستحبة لنبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومنها الإيمان برسالته ومحبته وتوقيره، والتي توجب علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جملة حقوق عليه الصلاة والسلام معرفة سنته ونشرها والذب عنها، ومنها الإكثار من الصلاة والسلام عليه في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام عليه، ومنها يوم الجمعة وليلتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه قبض، فيها النفخة، وفيه النفخة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليك. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود وغيره، صح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، واكتب النصر والتوفيق والتأييد لعبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وعنه بولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لما تحب وترضاه يا حي يا قيوم، وجميع ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلداننا ومقدساتنا وقادتنا ورجال أمننا والمرابطين على ثغور بلداننا من كل معتد خوان اسعى فيها بالشر والفساد يا قوي يا عزيز. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.